لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الشرح: أن الميثاق الذي أخذه الله على آدم هو الميثاق الذي شمل الأنبياء. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أما الميثاق الذي أخذ من ذرية آدم فهو ما ذكره الله تعالى بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الميثاق أي العهد هو اعترافهم بعد أن استخرجهم من ظهر آدم بعدما نزل إلى الأرض فصورهم وخلق فيهم المعرفة والإدراك بأنه لا إله لهم إلا الله. فجميع ذرية آدم اعترفوا ذلك اليوم بعد أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض. هو كان أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، وحواء زوجته كذلك فعلت، فأنزلا إلى الأرض بسبب هذه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، أهبطا إلى الأرض. ولا نقول عن آدم طرد من الجنة، نقول عن إبليس طرد، طرده الله من الجنة. أما آدم وحواء نقول أخرجا من الجنة أو أهبطا من الجنة إلى الأرض، أدبا مع سيدنا آدم. لا يستعمل مثل هذا اللفظ مع نبي الله آدم عليه السلام. لما نزلا إلى الأرض هو نزل في مكان يسمى سرنديب، هذا في سريلانكا الآن، هو أصح مكان على وجه الأرض، فيه خضرة وماء وهواء، لأنه نزل من الجنة. الجنة ما فيها شيء مؤذي، ما فيها شيء مزعج ولا مقلق، فناسب أن ينزل على أصح الأماكن على وجه الأرض، يقال له سرنديب. الآن موجود، معروف هذا المكان بهذا الاسم. بعد ذلك ذهب سيدنا آدم عليه السلام إلى أرض عرفات المعروفة التي يذهب إليها الحجاج للوقوف في النسك، في نسك الحج. هناك الله تعالى استخرج من ظهره أرواح ذريته، أي أرواح كل بني آدم، من ظهر آدم أخرجوا، وصورهم الله تعالى في صورهم البشرية في صور صغار كأمثال الذر، يعني كأمثال النمل الأحمر الصغير. واستشهدهم، معناه أرسل الملك، الملك هو يبلغ عن الله. الملك قال لهؤلاء الأرواح الذين خلق الله فيهم المعرفة معرفته، فكانوا عارفين بالله، معتقدين أنه لا إله إلا الله. وهذا شامل لكل الأرواح، كل أرواح بني آدم كانوا كذلك، كانوا عرفوا أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. هذا الملك هو قال مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، مخاطبا أرواح كل ذرية بني وكل ذرية آدم عليه السلام، قال: إن ربكم يقول ألست بربكم. الله خلق فيهم المعرفة، عرفوا أنه لا إله إلا الله، واعتقدوا في تلك اللحظة، اعتقدوا، عرفوا واعتقدوا وأقروا بذلك. قالوا: لا إله لنا غيرك. كل الأرواح قالت كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم والترمذي، أن كل الأرواح قالت: لا رب لنا غيرك، أي اعترفوا لله تعالى بالألوهية وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. لكن شو السبب أنك الآن لا تذكر ذلك؟ ما في إنسان يذكر هذا العهد الذي أخذ منه لطول العهد لطول الزمان بين ذاك الوقت الذي حصل فيه هذا وبين زمان دخول الأرواح تلبس الأرواح بالأجساد، فما في حدا يذكر ذلك. لكن ورد في القرآن وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق ونؤمن بذلك كما جاء في نص القرآن الكريم. قالوا بلى، كل الأرواح قالت بلى، شهدنا، كلهم اعترفوا، كلهم أقروا أنه لا إله إلا الله، حتى أرواح اليهود وأرواح المجوس أرواح سائر الكفار كلهم اعترفوا. لكن بعد هذا الزمان الطويل وبعد تلبس الأرواح بالأجساد كل نسي ذلك، كل نسي ذلك. الآن حين يولد هذا المولود ويكون له أبوان مسلمان يعلمانه الإسلام، يعلمانه التوحيد، يعلمانه العقيدة، يكون هذا الولد الذي نشأه أهله تنشئة طيبة على العقيدة الصحيحة، لما ولد هو يكون ولد على مقتضى ذلك العهد الذي أخذ من روحه حين أخرج روحه من ظهر آدم، على مقتضى ذلك العهد. بعد ذلك إن علمه أهله الإسلام يكون على العقيدة الصحيحة، على الإسلام، على التوحيد. أما حين يخرج من بطن أمه لا يكون عارفا بربه، لا يكون عالما، لا يكون عنده معلومات، لأن الله تعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل واحد منا يخرج من بطن أمه ما عنده معرفة، ما عنده علم. طيب لكن شو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة؟ معناه يولد على مقتضى العهد الذي أخذ من روحه حين أخرج من ظهر آدم واستنطقت الأرواح واعترفت كل الأرواح، فهو يولد على مقتضى العهد وعنده قابلية ليقبل ما هو مقتضى العهد، عنده قابلية ليقبل التوحيد إذا علم التوحيد، عنده تلك القابلية. لكن ما معنى قول النبي يولد على الفطرة؟ يعني يولد على مقتضى العهد الذي أخذ من الروح اللي هو الفطرة. شو هو الفطرة؟ الأمر الحسن اللي هو الإيمان، الإسلام، يعني على تلك العقيدة يولد على مقتضى ذلك وعنده قابلية ليقبل التوحيد إن علمه. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة أن الإنسان إذا ولد يولد عارفا بربه، حتى لو كان بعدين صار من الأولياء لا يولد عارفا بربه، يصير عارفا بربه. في واحد منكم هو صغير لما خرج من بطن أمه كان عنده معلومات؟ ما في، لأن الآية في ذلك صريحة. وبعض الناس حتى ما يجيك بعض الناس يقول لك ما كلهم بيولدوا على الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه على الفطرة معناه على مقتضى العهد اللي هو أنهم اعترفوا وأقروا أنه لا إله إلا الله. أما لما خرج من بطن أمه ما كان يعرف، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن لم يكن له والدان علماه الإسلام، إن لم يوفق لأن يتعلم الإسلام والإيمان من صغره، وطلع له والدان من المجوس أو من اليهود يعلمانه المجوسية أو اليهودية فينشأ على المجوسية أو اليهودية، ينشأ على ذلك. إن وفقه الله من صغره أن علمه إنسان الإسلام الإيمان فعرف وطلع مؤمنا مسلما يكون موفقا، الله تعالى وفقه. فإذا معنى يولد على الفطرة يولد على مقتضى العهد، مش معناته يولد عارفا بربه، لا، لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه يخرج لا علم له كما جاء في الآية القرآنية. فسبب أن الناس حصل عندهم هذا النسيان، نسوا ذلك، سبب ذلك طول العهد، بعد المدة من حين أخرجت الأرواح من ظهر آدم في أرض في عرفات تسمى نعمان الأراك، نعمان الأراك هذه الأرض في عرفات، هناك أخرجت أرواح ذرية آدم من ظهره وصورهم الله كأمثال الذر، يعني النمل الأحمر، الصغير واستنطقهم، الملك بلغهم عن الله وكل الأرواح اعترفوا. وأيضا في ذلك الوقت الله تعالى جعل الأرواح التي ستكون في هذه الدنيا متآلفة تتعارف في ذلك الوقت وتتآلف، في ذلك الوقت تعارفت ثم هنا تتعارف وتتآلف، والتي هي ستكون في الدنيا متناكرة مختلفة منذ ذلك الوقت تناكرت اختلفت، ثم في هذه الحياة الدنيا طلعت متناكرة مختلفة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. هذه الكلمة بيقولوها الناس العوام، لما يشوفوا واحد سموه أصيل وجيد وعلى خلق حسن وطيب وبعامل الناس معاملة حسنة، شو بيقولوا؟ بيقولوا الناس معادن، أو بيقولوا معدن نظيف، معدن طيب، معدن نظيف، والناس معادن. وين اجت كلمة الناس معادن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في ناس معدنها نظيف وطيب، بيعاملوا الناس بالحسنى، يقبلون الحق، يقبلون النصيحة، وفي ناس معدنهم خربان، لا يقبلون النصح، لا يأتمرون بالمعروف، لا يتناهون عن المنكر، لا ينتهون عن المنكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، على حسب ما شاء الله هذه الأرواح تكون، تتلبس هذه الأرواح بالأجساد، ثم لا يكون منها، من هذه الأجساد والأرواح التي فيها لا يكون منها إلا ما شاء الله أن يكون منها، وكل ميسر لما خلق له. أنت لا تستطيع أن تغير ما قدر الله تعالى، وأنت لست مطلعا على ما شاء الله لك أن يكون منك، فعليك أن تعمل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، حتى لا يأتي شخص ويقول إذا كان كما قال الرسول وكل ميسر لما خلق له، فإذا لما العمل، لما نعمل؟ أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم ما سيكون بعد هذه اللحظة، أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، عليك أن تبذل وسعك في طاعة الله، أن تبذل جهدك في أن تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات، ولن يكون منك إلا ما قدر الله أن يكون. الدعاء لا يغير مشيئة الله، الدعاء لا يغير علم الله، لأن علم الله لا يتغير ومشيئة الله لا تتغير. إذا واحد ظن أن مشيئة الله تتغير هذا لا يكون مسلما، كفر هذا. إذا واحد ظن أن علم الله يتغير هذا كفر، هذا ضد الإيمان. لما تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في القنوت: وقنا شر ما قضيت، يعني يا رب جنبنا شر ما شئت أن يكون من الشر، جنبنا هذا الشر الذي قضيته وأنت خلقته، جنبناه يا الله، ليس معناه يا ربي ما كتبت علينا أن يصير، غير مشيئتك حتى لا يصير لنا ما شئت أن يصير، غير مشيئتك حتى لا يصير، لا، هذا لا يكون، وهذا كفر إذا واحد اعتقد ذلك. أليس قلنا ما علم الله أنه يكون، شاء أن يكون وقدر أن يكون؟ علم الله لا يتغير، ومشيئة الله لا تتغير، وتقدير الله لا يتغير. إذا واحد اعتقد هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة. في ناس بيعتقدوا هيك، بيعتقدوا أنه إذا دعونا الله، بزعمهم يقولون إذا كان الله شاء أمرا إن دعوناه يتغير، لأجل الدعاء تتغير هذه المشيئة. المشيئة لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، لا لدعاء الداعي ولا لصدقة المتصدق. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما بيتغير، هذا لا يتغير. نحن ندعو الله، والدعاء الحسن الموافق للشريعة هذا عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. العبادة هو معناتها الحسنات، الدعاء مخ العبادة، الحسنات هون معناتها الحسنات، مش معنات الدعاء هو العبادة، أنك إذا ناديت واحد يا فلان معناه عبدته، إذا دعوت شخصا ناديته معناه تكون عبدته، لا، الدعاء هنا يعني الدعاء الحسن الموافق للشرع هو العبادة، أي الحسنات، أي فيه حسنات كثيرة. فإذا واحد قال لك كيف لك أن ادعوني أستجب لكم، قل له معناته أطيعوني أصيبكم. إذا دعوت الله أليس الطاعة؟ الطاعة شو جزاءها؟ الثواب. فإذا إن أطعت ربك تثاب، مش معناته ادعوني أستجب لكم، إن طلبتم مني شيئا شئت خلافه أغير مشيئتي لأجل دعائكم. لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. من يعتقد هذا يكفر. كثير من الناس الجهال يعتقدوا هيك، يعتقدوا أنك إن دعوت الله بغير مشيئته وعلمه وتقديره لأجل دعائك. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، الله ما غير مشيئته لدعائه، ما غير، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله إذا قضى أمرا شاء أن يكون هذا الأمر، لا يتغير، لا يرد، ما حدا بغيره، ما حدا يستطيع أن يغيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. شو يعني ومنعني واحدة؟ لم يستجب لي في هذه، لأنه ما شاء أن يكون ذلك. سألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. أمة محمد عليه الصلاة والسلام لن تهلك كلها بالغرق، ولن تهلك كلها بريح صلت عليها، ولن تهلك كلها بصرخة من الملك جبريل مثلا عليه السلام كما حصل للأمم السابقة، ما بيحصير طوفان كما حصل ويغرق كل المسلمين، كل الأمة يعني، كما حصل للذين كفروا بسيدنا نوح عليه السلام. قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أي فيستأصلهم يعني يبيدهم. قال فأعطانيها. هذه الأمة لن تبادى من قبل الكفار، مهما فعل الكفار، مهما قتلوا في المسلمين، مهما فعلوا بهم، لن تبادى هذه الأمة بطريق الكفار، أنه يتسلط، أن يتسلط الكفار عليهم حتى يبيدوهم، هذا ما حيحصل، لأن الله تعالى استجاب لسيدنا محمد في ذلك. الرسول عم يدعو فهو يكسب الأجر، له أجر بذلك، ادعوني أستجب لكم الآية، هو يأخذ الثواب على ذلك. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني الله ما شاء ذلك. فإذا مشيئة الله لا تتغير. هذا من الذي دعا ولم يستجب الله تعالى له في هذه الأخيرة؟ لأنه ما شاء، لم يستجب بمعنى لم يحقق له ذلك، أما من حيث الثواب أكيد أخذ الثواب عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أن يتحقق ذلك الأخير الذي طلبه النبي فلم يتحقق، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. بعد هالكلام اللي عم أقوله والأدلة اللي ذكرناها، ما حلو أن واحد يقول هذا الذي ينسب إلى بعض الصحابة أو بعض التابعين، يقول فيه اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامح اللهم شقاوتي وحرماني وأقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء إلى آخره. ما حلو، لا يتناسب مع ما جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الواقع لم يثبت عن أحد من الصحابة، ولم يثبت عن أحد من الأئمة، ولم يثبت عن أحد من الأولياء. هذا بقلوب نص شعبان، لو راح نص شعبان، بس إن شاء الله جاي نص شعبان تاني بعد قريب السنة، حتى الناس تعرف أن مشيئة الله لا تتغير. هذا الدعاء أحبابنا سألوا الكبار بالعمر، بيعرفوا أنه من هني وصغار وبيقولوه بلبنان وبالشام وببلاد كتير. يعني أنا كنت روح لبعض المساجد في الشام أنا وصغير أسمع مشايخ مساجد بالشام، مشايخ بليلة النصف من شعبان بيجمعوا الناس وبيقولوا لهم هذا الدعاء. العامي الجاهل ماذا يتبادر إلى ذهنه من هذا اللفظ؟ أن الله يغير مشيئته. الجاهل هيك بيتبادر إلى ذهنه، وبزعمه ينصر ويؤيد ذلك بأن يورد الآية ادعوني أستجب لكم. حفظتوا شو معناتها؟ ادعوني أي اعبدوني أطيعوني أسبكم، أستجب لكم أي أسبكم، يعني تنالون الثواب على ذلك. وكمان احفظوا الحديث معناته، الدعاء هو العبادة، العبادة هو شو معناتها؟ حسنات. الدعاء مخ العبادة الحسنات، مش معناته إذا ناديت والدتك يا أماه أدركيني معناته عبدتها أشركت بالله، لا. المؤمن إذا نادى غير الله فلا يكون نداء على وجه العبادة، وإن كان يستغيث به لا بأس. مش الصحابة استغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لما راح خالد بن الوليد بالمعركة اللي أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين، ماذا كان شعار أصحاب الرسول في هذه المعركة؟ يا محمد يا محمد، يعني معناته أدركنا يا محمد بدعائك إلى ربنا حتى ينصرنا في قتال المرتدين. ونصرهم الله، أغاثهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي عمل هيك؟ الصحابة، الصحابة فعلوا ذلك. وهذا الأثر ثابت رواه الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري، هذا حافظ ومجتهد، هو روى هذا الأثر فهو ثابت. ولم يأتي واحد من المسلمين، واحد من المسلمين بعد هذه الحادثة أو في زمن الحادثة قال لأصحاب الرسول كيف تقولون يا محمد؟ ما جاء ولا واحد من المسلمين اعترض عليهم، لأن هؤلاء الصحابة أعلموا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا من الذين جاءوا بعده. مش صار التوحيد بعد 700 سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، الدعوة اللي إجا فيها محمد بن عبد الوهاب يقول فيها كان الإسلام منقطعا، الآن أنا جئت بالتوحيد. هذا معنى الكلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه كفر المسلمين الذين يستغيثون وينادون رسول الله أو الولي إذا مات أو النبي بعد موته يكفرهم. هذا حصل بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول التوحيد كان منقطعا، أنا الذي أحييت التوحيد، أنا وابن تيمية اللي كان توفي سنة 728 للهجرة، بيقول أن التوحيد كان منقطع. مين اللي جددوا بزعمه؟ بيقول أحمد بن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية تلميذه وأنا، كفر المسلمين والعياذ بالله. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته هذا فيه فوائد كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فطروا، معناه كثيرا ما يكون الشخص قبل أن يتعلم الحق على خلق حسن، مثلا على تصرفات حسن، على إكرام الضيف، على التصدق، على الإحسان للناس، لكن قبل أن يتعلم الحق حين يكون على جاهلية الله تعالى لا يتقبل منه ذلك العمل، لأنه ليس بمسلم، لأنه ليس بمؤمن. الله لا يقبل الأعمال التي يتقرب بها إليه إلا من مين؟ إلا من المؤمنين، إلا من المسلمين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الذي يعمل من الصالحات وهو مؤمن هذا ثوابه الجنة، هذا ينال الأجر، هذا ينال الثواب. ماذا يقصد الرسول بهذا الكلام؟ هذا الذي اعتاد على سيرة حسنة كإكرام الضيف، كالإحسان للأقارب، كالتصدق على الفقراء، إذا أسلم بقي على تلك السيرة فهذا يكون من خيار الناس، لأن الخلق الحسن الذي يكون عليه المؤمن الذي يكون عليه يكون من خيار الناس. من سهل أن واحد يكون على الخلق الحسن؟ سيدتنا عائشة رضي الله عنها كان لها ابن عم قريب من عشيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا كان فقيرا في أول أمره، نبذه الناس، إن شاء الله الناس أكثر إذا كان المرء فقيرا ينبذونه وبيتعاطوا معه، مع مين بيتعاطوا عادة؟ فعلموا مصاري، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا 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 من أجل المال يميلون، إذا فقير بالغالب ما بيتعاطوا معه، فنبذه الناس. هذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره الحياة وقال أذهب إلى مكان يقتلني شيء من الهوام كالحية حتى أموت وأخلص من هذه العيشة، فذهب إلى مكان فيه كهف، دخل هذا الكهف عسى أن يجد شيئا من هوام الأرض، فوجد شيئا كالحية، يعني جسم حية ظنها حية، هذا لا في زعمها أنها تقتله، فاقترب فإذا بها من ذهب حية مصوغة من الذهب ولها عينان جوهرتان، ووجد أكواما من الذهب والفضة. هذا كان لأناس قد جمعوه وماتوا دونه تركوه، ناس كانوا جمعوا الذهب وجمعوا الفضة وجمعوا الجواهر، قد ما جمعت جواهر وذهب وفضة ودولارات ويورو شو ما كان من العملات، بالنهاية شو حيصير؟ تتركه وتموت. صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ كان كتبوا فوق رؤوسهم أنه هل سمعت أن راعيا يرد في الضرع ما قد جرى في الحلاب، ما قد خرج من الحليب؟ يعني اللي راح راح، أنه معناته هلأ راح عمرنا ومتنا ما حنستطيع أنه نرجع للحياة، بس هاي الذهبيات وهي الفضيات وهي الجواهر. لما رأى ذلك أحب الحياة، شو كان كرهان الحياة، لما رأى ذلك أحب الحياة. هلأ إذا واحد فقير ومعه مصاري والناس نبذته بلاقيله شو مليون دولار، بيرجع الناس ترجع لعنده بيصير يقبلون إليه، هذا حال الدنيا في الغالب هيك. فأحب الحياة، أخذ ما استطاع، والطمع ذكر هالجملة اللي قالها شيخنا رضي الله عنه، قال الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة، الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة. احنا عنا طبيعة نعطش، عنا طبيعة بناكل، عنا طبيعة منجوع، عنا طبيعة مننام، طبيعتنا هاي طبيعة بني آدم. الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة، من وين جاب هالكلام؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فمه إلا التراب. هذا حال معظم الناس، معظم الناس هذا حال، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فمه إلا التراب. لذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، القناعة كنز لا يفنى، معناه القناعة تفيد صاحبها وتبقى معه إلى آخر حياته، يعني كأنها كنز لا يفنى، ما في شيء بهالدنيا لا يفنى. هذا معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير الناس بيقولوها وجرت مجرى المثل على ألسنتهم، بيقولوا القناعة كنز لا يفنى، شو معناتها؟ من كان قانعا قنوعا تبقى معه القناعة، تنفعه إلى آخر حياته، يعيش مرتاحا، إذا جاء دولار يقنع بالدولار، إذا جاء 100 دولار يقنع بال100 دولار، يكون مرتاح. الزهاد هم أعقل الناس كما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، عندهم عقل وعندهم فهم، تخلوا عن هذه الدنيا، زهدوا في الدنيا فارتاحوا، إجا المال هني مرتاحين، راح المال هني مرتاحين. أما الذي لا يقنع بضل الآن، إجا المال الآن وراح المال الآن على طول الآن، الذي لا يقنع على طول عنده قلق، لأنه إن جاء المال يقلق عليه وعلى حفظه، وإن ذهب يقلق كيف ذهب وكيف يرده بعد أن ذهب منه. أما القناعة فهي التي تريح قلب المؤمن، تريح قلب الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان حب الحياة اسمه عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان هذا اللي هو من قبيلة أبي بكر الصديق، قريب عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بها. أحب الحياة، خرج، بس خرج شو عمل؟ عم نوح عم نحكي عن الطمع، سد فم الكهف، قال أرجع بعد هذا أخذ حتى لا أحد يدخل ويأخذ. شفتوا الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة، كومات ذهب وفضة وجواهر، أخذ اللي بيقدر يأخده، قال لا كمان بسكر باب المغارة هاي الكهف الذي وجده، قال حتى أعود بعد ذلك. ثم اشتهر بالكرم، صار يقري الضيف، يكرم الضيف، يصل الرحم، يضع الطعام في طريق المسافرين حتى يذكر بالخير أنه فلان فعل هذا، لأنه العرب عندهم طبيعة الكرم، موجود في العرب هذا الأمر، موجود في العرب وهو عربي. هذا الشخص سألت عائشة عنه، عن حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، ف فهل ينفعه ذلك؟ احنا شو قلنا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا التقى بالرسول ولا التقى بسيدنا عيسى ولا التقى بأتباع سيدنا عيسى، كان يعيش على الجاهلية على الكفر، يعني لم يكن مسلما لم يكن مؤمنا، ما كان من المكلفين بس ما كان مسلم، يعني هذا العمل الذي عمله لا يثاب عليه، هذا حكم الشرع. فسألته هل ينفعه ذلك؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مسلما، ما كان يؤمن بيوم القيامة، الذي لا يؤمن باليوم الآخر كافر، فإذا لا ينفعه عمل. هذه قاعدة احفظوها، الكافر لا ينفعه عمل، ما بينفع عمل للآخر، ما بينفع ولا عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. إذا واحد سألك طيب في كفار بيعملوا عمل خير، يشفقون على الأيتام والأرامل والمساكين، ووزعوا مساعدات، بيعملوا خير كتير، لا ينفعهم ذلك؟ شو بتقول لهم؟ جواب الرسول لعائشة لا، لأنه منه مسلم. قال لك طب بالمرة ما بينفعه ولا بحالة لا بالدنيا ولا بالآخرة، إذا سألك بتقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر هي الجواب فيطعم بحسناته وين؟ في الدنيا. تعرفوا ليش يطعم بحسناته في الدنيا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فيطعمه في الدنيا. هو كافر منه مؤمن، ما آمن بالله واليوم الآخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. شفتوا هاي الدنيا؟ عرفتوا شو يعني الدنيا؟ ما لا ينتفع به في هذه الدنيا لليوم الآخر ليوم القيامة، هذه أشياء لا خير فيها، عاقبتها ليست حميدة. لأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء، شربت ماء ما كان شرب الكافر لو كانت تساوي شيئا عند الله. وقال الله تعالى والعاقبة للمتقين، الفوز لمين؟ للمتقين، الذي هو رابح حقيقة من اتقى الله، مش اللي صار عنده 600 مليار بالدنيا. لو صار عنده 600 ألف مليار شوف إذا مات على الكفر شو بيعمل فيهم؟ يرتفع بها؟ لا. الرسول قال لها لا عليه الصلاة والسلام، يعني الكافر لا يرحم في الآخرة وليس له حسنات في الآخرة، ما له حسنات في الآخرة، لا ينفعه أي عمل عمله في هذه الدنيا للآخرة، لا ينفعه أي عمل. أما إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان كافرا محسنا، كان يتصدق ويصل أرحامه ويعمل ما يعمل من الخيرات، هذا الرجل أسلم، هذا الرجل أسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت. مثل ما شوي إذا شوي قلنا حديث مسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، قال له الرسول أسلمت على ما أسلفت، يعني أنت كنت تحسن قبل الإسلام، تصل الرحم، تتصدق، تعمل وتعمل من الخيرات، أسلمت على ما أسلفت، الآن بعد أن أسلمت تبقى على ما أسلفت من العمل فتثاب عليه، أما قبل أن تسلم ما بتاخذ حسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، هذه إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات، الكافر له نية معتبرة؟ لا. مشان تعرفوا من وين استدلوا العلماء على أنه هيك معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، له نية صحيحة معتبرة هذا الكافر؟ لا. هل يثاب الكافر على عمل يعمله؟ لا. فإذا شو معنى أسلمت على ما أسلفت؟ كنت تفعل الخير، كنت تتصدق، كنت تصل الرحم، الآن بعد أن أسلمت وأنت على ذلك الآن تثاب على ذلك بالحسنات. هذا كلام حلو، كلام موافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، موافق للشرع، موافق للقرآن، موافق للأصول، موافق للقواعد. حلو إن واحد يعرف معنيته، لأن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام. في كثير ناس لا يفهمون كلام الرسول، يعني قد يسمع واحد من الناس هذا الحديث أسلمت على ما أسلفت، قد يظن أنه أي الكافر إذا عم يعمل منيح، طالما هو لو كان أي كافر قد يظن أنه بيستفيد. ذكرنا حديث مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. فإذا الذي يستفيده في الدنيا الكافر على العمل اللي هو في إحسان، في صدقة، في صلة رحم مثلا. واستدلينا بالحديث كمان كان صريح كلام الرسول لعائشة أنه قال لها لا لا، يعني لا ينفعه ذلك اللي عمله ابن عمها أثناء كفره من الكرم، من إطعام المسافر، من صلة الرحم، من التصدق على الفقراء. قالها الرسول لا، وهذا كلام صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. أحبابنا هذا الكلام تكلمنا أن هذا الكلام يذكر كثير من الأمور في العقيدة، لذلك حين نقرأ المثل انتبهوا، لأنه في ترابط بين الجمل والحرف الواحد يفيد معنى بها، وحتى التشكيل إذا واحد غيره يتغير المعنى في مواضع كثيرة، فانتبهوا لأنه عم يتكلم أمور تتعلق بالعقيدة. بارك الله فيكم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، لأن علم الله ليس بمتجدد، يعني عشان تعرفوا شو معنى فيما لم يزل، الله تعالى علمه ليس متجددا، أنت الآن تعلم أشياء ما كنت تعلمها من قبل، الله لا يقال عنه ذلك. يعني قبل أن أتكلم بكثير من الجمل، كثير منكم ما كان سمع أظن ببعض الجمل اللي قلتها، الآن علمها من كلامي. قبل أن أتكلم بما قلت ولا واحد منكم كان يعرف ما سأقول، أكيد يعني ما أنا في أشياء قلتها الآن ما كنت ناويا أن أقولها. الإنسان يصمم على أشياء يفعلها ويصمم على أشياء لا يفعلها، ولا يصمم على أشياء ثم الله تعالى يلهمه أن يفعلها لأنه شاء أن تكون منه فيقولها. أما الله حين نقول الله عالم عدد المؤمنين، الله عالم عدد الكافرين، عالم بعلمه الذي هو موصوف به ليس بمتجدد، أنت هلأ تعرف الآن تعلم، أما الله تعالى فليس كذلك. لاحظوا هون سؤال، قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، قلنا علم الله ليس بمتجدد. سؤال عدد من يدخل الجنة، ما قال بعدد من يدخل الجنة، لأن الباء تفيد التبعيض، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بعلمه الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس كعلمنا. فالأشياء المحصورة الله علمها أنها محصورة، الأشياء التي ليست محصورة بعدد الله يعلمها أنها ليست محصورة بعدد. مثلا نحن منقول الله تعالى يعلم أنفاس أهل الجنة ويعلم أنفاس أهل النار، يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، يعلم عدد أنفاس أهل النار، لأن عدد أنفاس أهل الجنة وعدد أنفاس أهل النار هذا لا حصر له. أما أهل الجنة أكيد محصورون، وأهل النار محصورون لهم حصر، الله يعلمهم محصورين ويعلم أنفاسهم أنها ليست محصورة. فلما هم بدك تعبر تقول الله تعالى علم عدد أهل الجنة أو علم عدد أهل النار، أو قلت يعلم بعددهم، ما في غلط. أما إذا بدك تحكي عن أنفاس أهل الجنة أنفاس أهل النار، أنفاس أهل الجنة ما إلها نهاية وأنفاس أهل النار ما إلها نهاية، فما بتقول بعدد أنفاسهم، شو بتقول عدد أنفاسهم. أما الشيء المحصور بعدد الله يعلمه محصورا بالعدد، أهل الجنة محصورون بعدد الله يعلمهم، نحن ما بنعرف عددهم ما بنعرف، أهل النار محصورون بعدد الله يعلمهم، نحن لا نعرف عددهم. أما الله فيعلم عدد أهل النار ويعلم عدد أهل الجنة، ويعلم عدد أنفاس أهل النار وعدد أنفاس أهل الجنة، لأن ما لهم نهاية أنفاسهم، أنفاس أهل النار وأنفاس أهل الجنة ليس لها نهاية. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لا يتغير، لأنه عم نقول علم، ما علم الله لابد أن يكون كما علم الله، لأنه لو كان بخلاف ما علم ما عاد عالما، يصير جاهلا والعياذ بالله. لما نقول علم الله كذا معناته لابد أن يصير ما علمه الله، لأنه إن حصل خلاف ذلك المعنى يكون أنه ما علم. وهل يوصف الله بالجهل؟ لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالجهل. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني هذا أيضا لا يتغير، سيكون كما علم الله. وكل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. نحن مأمورون بالعمل، لكن لن يتيسر أن يكون منا إلا ما شاء الله أن يكون منا. الشرح أن الجملة الأولى التي فيها بيان إحاطة علم الله بمن يدخل الجنة تفصيلا وبعدد، لاحظتم شو استعمل الشارح رحمه الله، وبعدد من يدخل النار، لأنهم محصورون، لأن الذين يدخلون النار محصورون. شو اللي ما قالوا حصر أنفاسهم، أنفاسهم ما حصر، وعذابهم لا نهاية له، أهل جهنم ليس لأنفاسهم نهاية وليس لعذابهم نهاية. لذلك شو استعمل الشارح رحمه الله، وبعدد من يدخل النار تفصيلا، بيان لسعة علم الله وأن علمه لا يقدر بمعلوم الخلائق، وحتما لمادة الشك في القضاء والقدر من الضعفة، أي ضعفة الأفهام، الذي يشك في القضاء والقدر فهذا كافر، ليس بمسلم. في ناس بيقولوا هلا يقولوا نحن ما بنؤمن بالقضاء والقدر، يقولوا نحن بنعمل قدرنا بإيدنا، هكذا يقولون بالمسلسلات على التلفزيون وبكلام الناس، بعض الناس اللي ببلادنا هون بيقولوا هيك كلمات، بيقولوا نحن بنصنع قدرنا بإيدنا، نحن ما بنستسلم. هذا كلام فاسد، الذي يقول أنا أصنع قدري بيدي كلام فاسد. الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير بتدبير أزلي من الله، لسنا نحن من نصنع مستقبلنا، نحن لا نصنع المستقبل، نحن لا نخلق شيئا، نحن نحاول أن ندبر أمورنا، أن ندبر أمور مستقبلنا، نحاول أن ندبر أمور الأمور، نحن لا نخلق. الله قدر كل شيء وعلم كل شيء وشاء كل شيء، فلا يكون إلا على حسب ما قدر وعلم وشاء الله سبحانه وتعالى. فهيدول كلام خبيث اللي بيقولوا نحن نصنع مستقبلنا بإيدنا، بيقولوا نحن نقدر مستقبلنا بأيدينا، بيجي واحد بيقول له مثلا كل شيء قضاء قدر، بيقول له لا أنت بتصنع قدرك بإيدك، كفر هذا، هذا كتير من الجهال بيقولوها، بيقول له ما تستسلم، أنت بتصنع قدرك بإيدك، نحن لا نصنع قدرنا والعياذ بالله، أي ضعفة الأفهام ودفعا لتلبيس أوهام القدرية أي المعتزلة على العوام، حيث قالوا كيف يعذب الله على ما قضاه وقدره، فبين الطحاوي ما يؤيد ذلك. شفتوا المعتزلة كيف بلبسوا على العوام، يقولوا لهم إذا كان الله شاء الشر وخلقه كيف يعاقب العبد على شيء هو شاءه وهو خلقه، فبعض الناس انزلقوا، زلقوهم بهالكلام هيدا. أما المؤمن شو بيقول؟ بيقول الله مالكنا ومالك كل شيء، قدر وشاء وعلم أنه يكون منا هذا، لا اعتراض على الله، هو مالكنا، هو يتصرف بنا كما شاء، هو يتصرف بخلقه كما شاء، وهو ليس عليه محكومية لأحد، ولا آمر له ولا ناهي له، ما بيتوجه له أمر من أحد رب العالمين ولا نهي من أحد، الله سبحانه وتعالى ليس عليه محكومية من أحد، ما عليه محكومية رب العالمين، نحن الذين يجب علينا أن نطيع الله، فإن تصرف الله بنا كما يريد هو سبحانه وتعالى لا يكون ظالما، هو مالكنا، هو مالكنا، ولا يتوجه إليه أمر ولا نهي، فيتصرف بخلقه كما يشاء، لا اعتراض على حكمه، لكن الله وعد، الله تعالى أخبر أن المؤمن سيدخل الجنة، وكلام الله حق ووعد الله حق كما أخبر الله لابد أن يكون، وأن الكافر سيخلد في جهنم، وعد الله حق ووعيده حق كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا إيمان المؤمن. فالغلط في هذا غلط شنيع يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الكفر. ومعنى ذلك أن الله علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار وإيثار، يعني تفضيل لهذا على غيره، مثل ما تقول آثرت هذا على هذا. وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون ويخالفون أوامره عن اختيار منهم عند وجودهم وكونهم بصفة البلوغ والعقل، فلا يستوجبون النار عن جبر واضطرار. لو كان الإنسان مجبورا لم يكن مكلفا، الجبر ينافي التكليف، الإنسان ليس مجبورا، إنما الإنسان مختار تحت مشيئة الله. جوهر هذا كنز اللي أقوله، كلام أهل السنة والجماعة، الإنسان مختار تحت مشيئة الله. علموا الناس هذا، كثير من الجهال ما بيعرفوا هالعبارة وما بيعرفوا معناته، ما بيعرفوا الحق في هذا، بيسألوا الإنسان مخير ولا مسير، بيسألوا هالسؤال، ما بيعرفوا أن الإنسان مختار تحت مشيئة الله، لك اختيار لا يخرج عن مشيئة الله، وكل عاقل يدرك ذلك. انت كل واحد منكم اللي اجى بالسياره، اللي اجى على الموتوسيكل، اللي اجى على اجرين، كل واحد منكم الان اذا بيتذكر كيف اجى، جاء مربوطا بالحبال، جاء مربوطا بالحديد، لا مكبلا بالسلاسل، لا كيف اجى باختياره، لكن تحت مشيئه الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لما الواحد منا يمرض وتصيبه الرجفة، الرعشة، البردية، دقه البردية من قول، وبصير بيرتجف، هو شو بيقول لجسمه بقلبه، يعني كأنه عم بيقول له يعني ليه عم ترجف، ما بدي اياك ترجف، بس بيرجف. هذا عمل ليس بإرادتك، ما بتلاحظ أنه يحصل فيك هذا بلا إرادة منك؟ قلنا هلا الدم يجري في العروق، والحمد لله على هالنعمة يجري في العروق، في واحد منا عم يوجه أوامر للدم ليجري في العروق؟ لا، بدون إرادتك القلب ينبض الآن، عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى. هل واحد منا عم يوجه قصده نحو القلب يقول له انبض 60 مرة بالضيعة أو 80 أو 120 أو أقل أو أكثر؟ لا، عم يحصل فيك هذا الأمر بدون اختيار منك، أنت على أي شيء مكلف، على أي شيء مكلف، على العمل الذي يكون باختيار منك، على العمل الذي يكون باختيار منك، هذا الذي أنت يكتب لك أو عليك. لما تعمل عمل باختيارك، إن كان حسنا فلك وإن كان سيئة فعليك، هذا الأمر ظاهر، لكن عند مين ظاهر؟ عند الذي رزقه الله الفهم الصحيح. في ناس، كان أخونا المدرس يوم الجمعة بيقول عندهم عمى ألوان، مضبوط، في ناس عندهم عمى عن الحق، بيقولوا في ناس عندهم عمى ألوان ما بيشوفوا الألوان، في ناس لا يرون الحق. ما في ناس كانوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوا المعجزات العظيمة الباهرة، إن لم يرها تواتر الخبر عنده 1500 واحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شافوا الماء ينبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام عم يطلع من بين اللحم والعظم والعصب، كل رأوا ذلك وأخبروا وانتشر الخبر، وفي ناس ما آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هذا إهدار لقيمة البرهان العقلي؟ لأن العقل السليم يقول من أيده الله بهذا معناه يجب أن يصدق، الله يحبه وأيده بهذا لأنه يحب أن يصدق وأن يؤمن به. مع ذلك في ناس شافوا المعجزات، في ناس بلغتهم المعجزات الباهرات ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه عمل قلوب، هذا أشد من عمل عيون، أشد من عمل ألوان اللي حكي عنه أخونا، حكى عنه أخونا المدرس حفظه الله. ويستحيل أن لا يعلم ما يكون من مخلوقاته قبل وجودهم، إذ ذاك جهل، والجهل في حق القديم محال. مستحيل أن لا يكون الله عالما بعلمه الأزلي ما يكون من مخلوقاته، لأن خلاف العلم شو هو؟ الجهل، والجهل محال على الله سبحانه وتعالى. ثم الخالق قلنا لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق حتى يخلقه يوجده على الوجه الذي يكون عليه الذي هو أراده وعلمه، فمستحيل أن لا يكون الله عالما بما يكون من مخلوقاته. وانظر إلى نفسك، أنت لا تعلم تفاصيل ما يكون منك، تظن بعضا، مرات تضبط معك مرات لا، لكن أنت لا تعلم تفاصيل ما يكون منك. في واحد منكم بيعرف قديش تنفس كل حياته؟ ما بيعرف. لا قديش تنفس بالماضي ولا قديش تنفس بعدين؟ في واحد بيعرف؟ ما بيعرف. وهذا خلق من خلق الله، فكيف يزعم المعتزلة أن الإنسان خالق لأفعاله الاختيارية؟ عم تنفس باختياري، كيف يكون خالقا لها وهو لا يعرفها؟ يعني هذا الكلام لا يقبله العقل السليم. هن يقولوا خالقها، طب هم لا يعلموها، كيف يكون خالقها؟ هذا عمل قلوب، هذا عمل قلوب، شيء لا تعلمه. أعوذ بالله، كيف يقال إنك خلقته وأنت لا تعلمه؟ مثل ما قال الحاج من الصبح لهلا قديت نفسنا، هلا بالدرس قديت نفسنا ما بنعرف، كم كلمة حكينا، كم حرف قلنا ما بنعرف، أنتم كم حرف سمعتوا ما بتعرفوا. هذا شيء لا تعرفونه، الله خلقه، فكيف نكون خالقين له ونحن لا نعلمه؟ شفتوا يعني رد سهل، وسهل على من رزقه الله الفهم الصحيح أن يقبل به أنه أنت لا تعرف ما كان منك على التفاصيل ما بتعرف، ولا تعرف ما سيكون منك، فكيف تكون خالقا لهذا العمل الذي لا تعلمه في الماضي تفصيلا ولا تعلمه في المستقبل لا تفصيلا ولا تحديدا؟ ما بتعرف شو حيصير منك في المستقبل، ما بتعرف بعد حيصير منك شيء هلا أنت عايش، لأنك بعد لحظة قد تموت. فكيف يقال الإنسان خالق لفعله الاختياري؟ هذا كفر، هذا إشراك. هذه مقالة المعتزلة القدرية الذين كفرهم أهل السنة على هذه المقالة الفاسدة. فثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته، أما قول المؤلف وكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ حديث مشهور صحيح الإسناد رواه أصحاب الكتب الستة، والمعنى أنه من قدر أنه من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها من قول وعمل ووفق لذلك. إذا شاء الله لإنسان أن يكون من أهل الجنة الله ييسر له أسباب ذلك، إن الله إذا شاء أمرا هيأ أسبابه. الله تعالى ييسر للإنسان السعيد أسباب السعادة. شو هي أسباب السعادة؟ العمل الصالح، الإيمان، الله يسهله لمن شاء الله له أن يكون كذلك. أسباب الشقاوة تكون ميسرة لمن شاء الله له أن يكون شقيا، مثل هذول اللي بيسبوا رب العالمين، يعترضون على الله، يشبهون الله بخلقه، يصفون الله بالظلم، يصفون الله بالجهل، ويموتون على ذلك. هذا سبب للشقاء الأبدي اللي هو الكفر، أنه مات على الكفر والعياذ بالله. ومن قدر أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك، فأتى بأعمال أهل النار وأصر عليها حتى طوى عليه صحيفة عمره. الله يسلمنا، الله يسلمنا، الله يسلمنا. الله تعالى يجعلنا من المحسنين، الله تعالى يجعلنا من الذين أراد بهم خيرا عظيما. لما يسمع الواحد هذا يخاف، وكل ميسر لما خلق له، والرسول قال الأعمال بالخواتيم، الله يختم لنا بالحسنى، الله يختم لنا بالحسنى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين، اللهم اجعلنا من أهل النجاة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أهل النجاة يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا فارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من الكفر والزلل يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من الكفر والزلل يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن العمل. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مسيئا منا أو من أحبابنا إلا عفوت عنه. اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي ترضى. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، وأعنا على الصيام والقيام وعلى الأعمال الحسنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا. آمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا تنسوا بكرة الساعة 5:30 إن شاء الله في هذا المسجد يأتي قراء يقرؤون القرآن الكريم. هذا مجلس خير وبركة، تحفه ملائكة الرحمة إن شاء الله. هللوا، صلوا على النبي.